السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عد معي قبل القراءة مقدمة التفسير كم فضيلة لحلقة العلم. فحينئذ لا تعجب أن ترى الشيطان صد كثير من الناس عنها، لأنه يكره بني آدم ويحسده، قلبه مثل الجمرة، كيف يسجد الله ملائكة ويأمر بالسجود لآدم ويزعم أنه خير من آدم؟ لا أحتنكن ذريته. وقال أنظرني إلى يوم يبعثون. هو يعلم أنه أصبح من المرجومين مطرودين، ومع ذلك يقول انظرني إلى يوم يبعثون، أريد أن أعيش. كم بيعيش؟ قال لي إنسان من علماء الجيولوجيا، عمر الإنسان في الأرض 10,000 سنة تقريبا، بينه وبين رسول الله 400، بينه وبين عيسى نحو 2000، لأن بين نبينا وعيسى 500 سنة. والله أعلم بكلامه، لأنه وجدوا أحافير، أقدم أحافير في الجيولوجيا وجدوها قبل 10,000 سنة، هذا يعني حسب ما ذكر. فيريد أن يعيش أكثر من 10,000 سنة ولو 30,000 سنة. ليش؟ هو عارف أنه أصبح ملعون من المرجومين، من المطرودين من جنة رب العالمين. إيش الفائدة يعيش 1,000 سنة؟ هذه أراها غباوة منها. ليش؟ لأنه كما يقال شرنا أو شركم من طال عمره وساء عيشه عمل. فهو الآن ستكون له وظيفة إضلال ولد آدم، فيأتي ولد آدم من بين يديه وعن يمينه وعن شماله حتى لا يشكر الله بالتوحيد والعمل مقتضاه من فعل ما أمره رب العبيد ونهى عنه وترك ما نهى عنه. وحينئذ أكثر ما يخاف منه الشيطان أن تصبح طالب علم، أكثر ما يخاف منه. لماذا؟ يعني عند الشيطان أن تصبح مصلي مزكي هكذا، وإن كان يصدك عن الصلاة وعن الزكاة، لكن الأشد من ذلك أن تصبح مصلي وصائم رمضان وتطلب العلم. لما؟ لأن طلب العلم يقطع على الشيطان الطريق في وظيفته، ما يستطيع يلبس على ولد آدم بالعلم. أليس قيل فقيه واحد أشد على الشيطان من كم؟ من 1,000 عابد. ليش؟ انظر الفقيه المسكين، انظر العابد المسكين. هناك عباد يظهرون في القنوات الفضائية، أحسن حالهم أن يقال عندهم عبادة وعندهم إيش؟ وعظ، ليسوا علماء. انظر كيف الشيطان وسوس لهم أن يفتوا بغير علم وأن يوافقوا على الالتقاء بالقنوات الكبرى الفضائية ويفتوهم بالجهاد، مما أورثهم ذلك خزي عند الله، حيث أنهم أفتوا الناس بما لا يعرفون من العلم، فجعل الناس ينزلون زرافات في الشوارع ما عنده سلاح ولا عنده شرط من شروط الجهاد ولا شرط من شروط الجهاد، فكبلوهم خسائر وذهبوا بعد ذلك إلى تركيا يتنعمون بالهواء الطلق ويتنعمون بالخضرة ويتنعمون بالفنادق الفخمة، وتركوا الناس هذه ثكلة وهذا الغلام مقطوع رجله وهذا تحت الأنقاض، أسرة كلها ذهبت وهو باقي محروق البدن بالصواريخ. وين؟ لماذا؟ لأنه ما تسلح بالعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ الناس رؤوس رؤوس جهال فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. أفتوهم ولا يعرف شروط الجهاد، يذكر آيات الجهاد ولا يعرف متى يكون الجهاد، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. طيب متى؟ ما يعرف. فلذلك قيل فقيه واحد أشد على الشيطان من 1,000 عابد. ويذكر في هذا قصة عجيبة، أن الشيطان لما استغرب أتباعه كيف فقيه واحد يشد من أنفه عابد، لعلهم تعجبوا فقال تعالوا أريكم كيف. فأخذ الشياطين معه إلى عابد فقال له هل يستطيع ربك، استفتاه، هل يستطيع ربنا أو ربك أن يدخل الكون في بيضة، كون كله هذا في بيضة يستطيع أن يدخله؟ فالعابد ما حضر حلقات علماء ولا عنده في المنزل كتب، فسيفتي بإيش؟ برأيه كما ترى العامة عقله يتدخلون في أشياء ما يعرفونها. وفي المجلس يجادلك بعقله، تقول له نص، يقول لكن ولكن، ما درس، من وين يأتي بالعلم وهو ما درس؟ أو تكبر على حلقات العلماء، قال إذا جلست فيها يقول علي، يقول علي جاهل، لا أن العلم مستكبر ولا يجي. أي نعم. أو هؤلاء الآن الذين بائسين والله بعد ما صار لهم وجود في القنوات وغراهم الشيطان بكثرة الحضور وكذا، لا يمكن كما كان يقول لنا الشيخ محمد الخضر الشنقيطي رحمه الله أن مثل هؤلاء يطأطئ رأسه ويجلس بعد ذلك إلى حلقة يتفقه فيها خلاص، إلا أن يشاء الله، يرى أنه خلاص صار حضر عنده وصار يسمعون له الناس العلم وأغراه الشيطان، فحينئذ قطع عليه الطريق أن يرجع للاستفادة مرة أخرى. قال أنت الآن تطلع في القنوات شيخ، كيف يعني تجلس في حلقات العلم؟ هو والله أحوج أن يجلس العلماء الآن، أحوج ما يقول، لكن الشيطان غرى أنك أصبحت عالم وما تحتاج حلقات علم. فقال هل يستطيع ربك أن يدخل كون في بيضة؟ نظر إلى البيضة صغيرة، كون كبير، ما عنده علم في رأسه، آية حديث قاعدة فقهية ما درس. مثل ما تقول الإنسان تجيب له مريض تقول له أخرج الزائدة الدودية من هذا انتفخت، يقول أخرج كيف؟ فيبدأ لو أراد أن يتصرف بعقله يأخذ سكين من غير تعقيم من غير شيء يطعن بها، ايش تسوي؟ تقتل المريض، يقول أخرج الزائدة الدودية، هي كذا المسألة، كذا تقتل المريض وتلعب في أمعائه، تقول أبحث عن الزائدة الدودية وين هي؟ لابد الطب دراسة حتى تستطيع أن تشق بطن المريض وتعرف الأعصاب وين في البطن وتجتنبها وتأخذ في الأوعية فلا تقطعها حتى تصل للزائدة ثم التعقيم ثم طب. كذلك العلم أولى. فقال لا يستطيع الله الكون هذا الكون كله في بيضة، فقاس صفة الله على صفة نفسه مثل ما فعلت الجهمية الجهال، عطل صفة الرب. ليش؟ الله ذكر له وجهه، قال له وجه، إذن يستلزم أن يكون كوجوهنا، ما الوجه؟ جهله، فقاس الله بخلقه مثل هذا الجهل، فقاس الله بخلقه وقال واحد منا لا يستطيع أن يدخل كون في بيضة، وكون كبير، بيضة صغيرة. هل تحفظون مثال يدل على أن الله سبحانه وتعالى قادر على ذلك، على أنه كل على كل شيء قدير، إنما أمره إذا قال شيء كن فيكون، لكن مثال خاص يدل على هذا أن الله قادر أن يدخل الكون كله في بيضة؟ في 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 مثال كررناه في الدروس، كررناه في الدروس، ها؟ لا تشير، إذا كنا الله في قبضته ما نشير بأيدينا. يا أخواني جبريل الأرض له عنده كحبة خردل، لا رآه النبي سد الأفق، يعني الأرض هذه ما تساوي عنده شيء، الأرض كلها، ومع ذلك يأتي على صورة دحية الكلبي ينضغط 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 يدخل من باب المسجد ويكلم النبي. هذا أكثر من مسألة الكون في بيضة ولا أعظم؟ فطرف من أجنحة جبرائيل قادر على أن يقلب قرى يعذبها، طرف جناح 700 جناح، طرف جناح قرى كاملة في الأرض تقلب وتكون عواصف وتكون مهالك وزلازل، جزء من جناح من أجنحة 700 الأعلى، فكيف لو خفق بجناحيه بعاصفة وش يصير؟ لا إله إلا الله. ومع ذلك يأتي جبريل فينضغط وينضغط وينضغط بأمر الله كن فيكون، فيدخل على النبي في الغار ويقول اقرأ. النبي ما كان خارج الغار، دخل عليه في غار حراء. ايش معناه؟ ثم قال النبي رأيته على صورة في كرسي بين السماء والأرض، خلق متناهي العظم العظم، ونحن نرى الطائر الكبير الكبيرة B-52 لا أعرف اسمها، الطيارة أكبر طائرة في أمريكا، إذا صارت تحلق فوقنا نراها كنقطة فوق، أكبر طائرة، لكن هذا لما رؤي في الأفق سد الأفق. وانضغط فدخل على النبي في المسجد. فهذا ما يعرف هذه النصوص، جاهل. فقال لا يستطيع الله أن يدخل كون في بيضة. قال الشيطان لأصحابه أريته كيف هذا العابد إلا عارض الحلقات العلم، يقول أصلي وأصوم ولم يعبد الحي القيوم بطلب العلم، ما عرف. فكفر، أرأيتم كيف كفر؟ من حيث لا يشعر، جاهل، كفر عندما قال لا يقدر الله. فقال الشيطان لرفاقه هيا الروح الآن لعالم، يعني فجاء لعالم يضاحك أصحابه، فقال هل يستطيع ربك أن يدخل الكون في بيضة؟ العالم لا ينظر إلى المحسوسات، ينظر إلى العلم الذي علمه رب الأرض والسماوات ويحكم به. فقال إيه؟ قال نعم، يقدر أن يدخل الكون كله في بيضة. ثم احتج بالعلم. ما هو العلم؟ العلم قال الله قال رسوله، هذا هو العلم. أن تحضر حلقات كل يوم، تقرأ 5 أحاديث من سنة بيضاوية، 5 آيات تسمع تفسيرها، 5 قواعد فقهية من أصول التفسير، 5 من أصول الفقه، 5 من أصول الحديث، كون عالم. كذا عالم يأتي كذا، يعني من غير شيء تقعد في بيتك عالم؟ كيف يعني؟ لابد علم، سماع، اجتهاد، حضور حلقات. نعم. فقال قال الله تعالى واحتج بالعلم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له إيش كن فيكون. قال الشيطان لرفاقه أرأيتم كيف أن فقيه واحد أشد عليه من 1000 عابد، 1000 عابد، نعم، كان عالم من علماء الكيمياء يخبرني عن صاحب أظن له، يقول ما كان يحضر حلقات أهل العلم ولا يقرأ كتب العقيدة مثل العقيدة الواسطية الطحاوية يدرسها عند العلماء، ما عنده حصانة. فسمع أظن في خطبة عرفة أو في موعظة لأحد المشايخ مر في الحج يعظهم أن الله ينزل إلى السماء الدنيا بباهي الملائكة، فصار يتردد في نفسه ينزل 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 إلى أن ضل، وأصبح في قلبي شكوك وهموم وغموم، ما في حصان عقيدة. فإذا ما عندك حصان عقيدة حتى لو ما لقيت مبتدع، من يوسوس لك البدعة فتتقحمها فتموت مبتدعا؟ الشيطان، كما وسوس قوم نوح، فقد يأتيك وانت في السيارة الشيطان يقول كيف الله يقول كذا وكذا وكذا وانت في السيارة. إذن الابتداع ما يحتاج إلى مبتدع، أحيانا مرة يكون بمبتدع ومرة يكون بإيش؟ بالشيطان. من أجل ذلك الإمام أحمد قال حاجة الناس للعلم أعظم من الطعام والشراب، لأنهم يحتاجون الطعام والشراب كم مرة؟ مرتين في اليوم، ويحتاجون العلم مع أنفاسهم. فتحتاج العلم مع أنفاسك، لأن الشيطان قد يأتي وأنت تنتظر عشاء في بيتك فيهجم عليك بشبهة، يقول كيف هؤلاء يتكلمون في هذه الجماعة ويتركون إسرائيل، وهؤلاء إذن هؤلاء قوم ضلال على أهل الحديث، يهجم عليك بوسواس تصبح تكره الحديث وسواس. فإذا لابد تحصن بالعلم حتى ترد على الشيطان شبهه وعلى المبتدعة ضلالاته، تتحصن بالعلم. كما يأتي بعضهم اليوم إذا دخل الإنسان قارب يتنزه، أمره صاحب القارب يقول بأمر السلطان أن ترتدي طوق النجاة ابتداء، لأنك ما تدري ماذا يحدث لك. فقد تأتي ريح عاصف فتنقلب بين السفينة فتسقط فجأة من غير أن تستطيع أن تلبس إيش طوق النجاة. فيقول لك ما تركب معنا إلا وأن تلبس طوق إيش النجاة. تتحصن هيا تدري متى يأتي الغرق، يكون السائر في غفلة تأتي سفينة من الشمال فتحطمت وغرقت فتصعد بطوق النجاة، ما تدري. كذلك في العلم ما تدري متى يخترق قلبك الشيطان بوسواس يهلكك به، فداوم في طلبه، انك لا تدري متى تضد ولا تقول اكتفيت. هذا من الجهل، متى ما قال الشخص انا اكتفيت فهو اجهل الناس، هذا من غرور الشيطان. خلاص 3 سنين سنه ونص اكتفيت، الناس يدرسوا الجامعه 3 سنين، انت الان 5 سنين يقعد في بيتك لا تطلب العلم، هذا من الشيطان. دخلت على العلامة الألباني وهو يدرس العلم ويحققه 50 سنة، نحو 50، ولما دخلت عليه وإذا به يدرس ورقات من كتب أمامه يدرس، ثم بعد فترة ليست طويلة توفي، لآخر حياته يدرس. ورؤية الإمام أحمد يحمل محبرة، فقيل أنت إمام تحمل محبرة تكتب الحديث الآن في سن 70؟ قال من المحبرة طلب العلم، في طلب العلم إلى المقبرة، من المحبرة إلى المقبرة. فتعلم عبد الله، فإن العلم، فإن العبد لا يولد عالما ولا تكن أخا للجهل، فإن العلم يبني بيوتا لا عماد لها، والجهل إيش إيه. ولذلك الشيطان يحاول أن يجعلك تسيء العلاقة بالعالم، تسيء الظن فيه حتى لا تسمع منه، تسيء العلاقة بالدرس حتى يبعدك عن العلم، فإذا أبعدك عن العلم افترسك بالجهل فمت كافرا مطلقا. فلذلك أكثر ما يغيظ الشيطان العلم، ولذلك ترى كيف يصد الناس عن حلقات العلم لما هو يعلم أولا من فضائل حلقات العلم، ثانيا إذا طلبوا العلم عصم من شره، فليس له سلاح أشد عليه من العلم والفقه في الدين الشيطان. حتى الأذكار، حتى الأذكار، انظر الصوفية كثير يذكرون الله لكن إيش احتوشتهم الشياطين، انظر كيف يرقصون في حلقاتهم، الله الله، ولا ينسون أمام خلفه الله الله، ثم ذات اليمين ثم ذات الشمال، مجانين. ما الذي ورطهم في هذا؟ جهلهم، فصاروا يذكرون الله على غير علم، فأهلكتهم الشياطين بهذا الجهل والبعد عن العلم، نسأل الله العافية. فإذا كان ذلك كذلك فعليك يا عبد الله أن تجتهد في طلب العلم وأن تحب العلماء وأن تكون عالم، فإن لم تستطع فعلى الأقل إيش إيش متعلم، إذا كنت عالم متعلم، فإذا لم تكن متعلم مستمع، فإذا كنت لم تكن مستمع فكن محب للعلماء، فإن لم تكن كذلك فلا تكن الخامسة فتهلك، وهي البغض لأهل العلم وسوء الظن بهم، فهذه هي الهلكة. وذلك الخوارج سموا كلاب النار، أول ما فتنهم الشيطان علماء الصحابة أساءوا الظن فيهم وأنهم حكموا غير ما أنزل الله، هجروا مجالسهم ولم يحضروها، حينئذ ماتوا وخزي العار والشنار باقي عليهم إلى يوم القيامة، أن سماهم النبي كما في مسند أحمد كلاب النار. فلم يسمي حتى الزاني بأمه كلب من كلاب النار، زنى بأمه، سمى هذا الذي حكم الجهل حتى خرج على الصحابة وساء الظن بهم وهجروا الصحابة علماء الصحابة ولم يحضر مجالسهم وساء الظن بهم، سماهم إيش؟ سماهم كلاب النار. فلا تسيء الظن بالعالم، وأحسن الظن فيه وأحبه واسمع منه، ولا تلتفت إلى أعدائك كزوجتك وولدك وصاحبك في العمل وصديقك ممن يصدك عن العلم وأهله، فهؤلاء أعداؤك حقيقة، كما قال الله تعالى في كتابه إيش؟ إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروه. وأعظم عداوة ينبغي أن يستحضرها الإنسان عداوته مع زوجته إذا أحس الناس صده عن حلقة العلم. كان يحضر عندنا إنسان لمدة 5 سنين مجتهد طالب أراه مجتهد اختفى عن الحلقات، بحثنا ما له كذا، وإذا به فتن لزوجته نسأل الله العافية، تقول يغيب عني وروح حلقات وأنا بيتمشى ما أدري وش تقول وأنا، فراح إلى الزوجة وما عاد نراه في الحلقات، مسكين خسر الدنيا نخشى عليه والآخرة، ذلك الخسران المبين. إذا كره العلم من أجل الزوجة ومن أجل الدنيا لتفوته، فهذا الخزي بعينه. قال الله تعالى بل تؤثرون حياة الدنيا والآخرة خير، هذه مجالس الآخرة، إذا صدك عنها إنسان زوجة أو صاحب في العمل أو شيطان لا تطيعه، واستهد وأكمل الطريق حتى تتوفى، وان طالب علم أكمل الطريق وستجد الخير في الآخرة. فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. نقرأ صفحة كم أخي يسرين؟ لحظة، نعم.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في مقدمة التفسير وشرحها للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال إحداهما أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة.
نعم، ذكرنا بالأمس أنك إذا قرأت كتاب تفسير، وسنقرأ إن شاء الله بعد انتهي هذا المقدم اللي اقترحها بعض إخواننا، يقول نقرأ أصول التفسير، حتى إذا قرأنا تفسير كثير سنجد أقوال كثيرة مختلفة، فلا بد أن نعرف كيف نتعامل مع الأقوال، فهذا خير ما تقرأه قبل قراءتك من هذا المطول. وقد فرغنا وبعد فضل الله علينا من نحو 6 سنين من تفسير السعدي أو السعدي، وها نحن بصدد قراءة كتاب مطول. كان شيخنا عبد العزيز بن باز يهتم، عمره في العلم 60 سنة أو 70 وهو لا يفتر من قراءة هذا الكتاب، فإذا انتهى منه عادة وأكثر من النظر فيه لما فيه من فوائد، لكن مع ذلك ما تستطيع أن تغوص في الكتب المطولة وأنت كما يقال تريد أن تغوص وليس عندك آلة عيش غوص. فإذا قرأت في كتب التفسير وتجد أفكار كثيرة وما عندك الآلة التي تعرف كيف تتعامل مع الأقوال ستغرق وربما تقع في الشبه، فلا بد لك من عصام، من عاصم يعصمك من هذا الضلال. فمثل هذه الورقات النيرة المباركة في أصول التفسير لابن تيمية هي بمثابة آلة الغوص لك، فتستطيع حينئذ أن تتدارك نفسك من الغلط إذا قرأت في كتب التفسير. قال رحمه الله نعم، أو بيّن أن الخلاف ينقسم إلى قسمين، خلاف تضاد وخلاف تنوع. فإذا جاءتك كلمات أهل التفسير فتجدها على هذا النوعين، على هذين النوعين، يختلف لكن اختلاف تنوع، فكل واحد منهم يقول قول لا ينافي الآخر، كما ذكرنا أمس مثال أن يفسروا رحمهم الله الصراط المستقيم بتفاسير هي من قبيل خلاف التنوع، الخلاف المباح، هذا صحيح وهذا صحيح وهذا صحيح، فيفسر الصراط بأنه النبي محمد، والصراط بأنه القرآن، والصراط بأنه الإسلام، وكل ذلك صحيح، فلا تنافي لأحدهم بالآخر. نعم، وأن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على المعنى في المسمى. نعم، على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. فيقول لك مثلا هذا سيف أو هذا أسد، نعم يقول لك هذا أسد، فيقول إنسان اسمه غضنفر وآخر يقول اسمه قسوة وآخر يقول الليث، لكن كل هذه الأسماء تدل عليه ها؟ على الأسد، لكن قد تحمل كل اسم مع أن يدل على الأسد معنى غير المعنى الآخر في صفة الأسد منها. لكن يكون كل واحد كل هذه تؤدي إلى أنه إيش؟ الأسد. فلو قلنا مثلا الصراط المستقيم، الصراط القرآن هو الصراط، محمد هو الصراط، فينتج من ذلك أن الصراط يكون بإيش؟ باتباع محمد، باتباع القرآن، باتباع الإسلام، وإن كان معنى الإسلام غير معنى النبي، غير معنى إيش؟ القرآن، لكن كلهم يدل على الصراط. وهذا خلاف تنوع، اختلفت الألفاظ تدل على معنى واحد لكن واشتركت في معنى واحد، لكن نفس تلك الألفاظ تحمل معنى غير الآخر، ولا يعني حملها معنى غير الآخر أنها لا تدل على ذاك القاسم المشترك. نعم اقرأ.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح: اختلاف التنوع جعله المؤلف صنفين، الأول أن يعبر كل واحد منهم عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه، والضمير في قوله منهم هنا يعود على الصحابة بل على السلف أعم، ليشمل الصحابة والتابعين رضي الله عنهم، فيعبر بعبارة غير عبارة صاحبه لكن تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى، فهما اتفقا على المراد لكن عبر أو عبر كل واحد منهما عنه بتعبير غير تعبير الأول، وإلا فهما متفقان، كما لو قال قائل في تعريف السيف هو المهند، وقال الثاني السيف هو الصارم، وقال الثالث السيف ما تقطع به الرقاب وما أشبه ذلك، فهذا في الحقيقة ليس بخلاف. وكذلك لو قال إنسان الغضنفر الأسد، وقال الثاني الغضنفر القسورة، وقال الثالث الغضنفر الليث وما أشبه ذلك، فليس هذا خلافا ولا تنوعا أيضا، لكن كل لفظة تدل على معنى لا تدل عليه اللفظة الأخرى والمسمى واحد. وهذا هو المقصود بعبارة المؤلف، أن يعبر كل واحد منهما عن المراد بعبارة غير عبارة صاحبه تدل على معنى في المسمى غير المعنى الآخر مع اتحاد المسمى. ثم قال المؤلف رحمه الله: إنها بمنزلة الأسماء المتكافئة التي بين المترادفة والمتباينة. فقوله المتكافئة هذه فيها إشكال، إلا إذا كان المؤلف رحمه الله يريد بها معنى آخر، فالأسماء المترادفة هي الدالة على معنى واحد، والأسماء المتباينة هي الدالة على معنيين، فهذه الأسماء باعتبار دلالتها على المسمى مترادفة، وباعتبار دلالتها على معنى يختص به بكل لفظ منها تكون متباينة.
نعم. كما قيل،
قال ابن تيمية رحمه الله: كما قيل في اسم الصيف، في اسم السيف الصارم والمهند، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم.
فالله عز وجل من أسمائه السميع، من أسمائه سبحانه وتعالى العليم، من أسمائه لا إله إلا هو الرحمن، فهذه كلها تدل على شيء واحد وهو الله، لكن في الرحيم في الرحمن معنى غير العليم، العليم ذو العلم الكامل الذي لا ينقصه لا ينقص بجهل أبدا، يعلم ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. والرحمن هذا الاسم متضمن معنى والرحمة التي وسعت كل شيء، لا إله إلا هو. ولا يعني أن الرحمن غير السميع، غير، فهي مترادفة تدل على معنى واحد، متباينة كل واحد يدل على معنى. ولذلك ظلت الجهمية قالوا لو أننا أثبتنا أسماء الله التي لزم تعدد القدماء، عياذا بالله. وهم يرون وهم يقيسون بعقولهم أن الرجل الواحد في الدنيا تجتمع في عدة صفات، فقد يكون حليم ويكون كريم ويكون ذو خفة ظل ويكون عدة صفات، وهو شخص واحد. فلماذا يمتنع ذلك؟ لا يمتنع ذلك أو تمنعون ذلك عن الله سبحانه وتعالى بحيث تقولون كثرة الأسماء يدل على أنه ليس بواحد، عياذا بالله. نعم اقرأ.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: كما قيل في اسم السيف الصارم والمهند، وذلك مثل أسماء الله الحسنى وأسماء رسوله صلى الله عليه وسلم وأسماء القرآن، فإن أسماء الله كلها تدل على مسمى واحد. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أسماء الله تعالى كثيرة جدا، لكن مسماها واحد، فهي مترادفة من حيث دلالتها على الذات، متباينة من حيث اختصاص كل اسم منها بالمعنى الخاص به. وكذلك أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم متعددة، فهي باعتبار دلالتها على الذات مترادفة، وباعتبار دلالة كل لفظ منها على معنى آخر متباينة. وكذلك القرآن يسمى القرآن والفرقان والتنزيل وغير ذلك، فهذه الألفاظ باعتبار دلالتها على القرآن مترادفة، وباعتبار أن كل واحد منها له معنى خاص متباينة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فليس دعاؤه باسم من أسمائه الحسنى مضادا لدعائه باسم آخر،
صحيح،
بل الأمر كما قال الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وكل اسم من أسمائه يدل على الذات
سبحانه. ولكن إذا دعوت فكما نبه الشارع في موطن آخر: ادعوا بصفة الله أو باسمه عفوا الموافق لما تدعوه به أو ما تدعوه من أجله. تدعو الله أن يرزقك: يا رزاق ارزقني. نعم، تدعو الله سبحانه وتعالى أن يرحمك: يا رحمن يا رحيم ارحمني. ولا يناسب حينئذ أن تقول: يا شديد العقاب اغفر لي. نعم، لا يناسب هذا. ولذلك فإن الدعاء يحتاج إلى فقه. أكثر العامة ما عندهم فقه الدعاء، ما عندهم هذا. فمثلا من جهلهم يرسل لهم إنسان دعاء في الواتساب، فلأنه أرسل في الواتساب هذا دعاء إن شاء الله يفرج عنك الهم وكذا، ومجرب يأخذ ويرتزم طول حياته. بعد 40 سنة تسأله: والله تقول وش أصله؟ والله جاني رسالة قبل 40 سنة ولا ملتزم هذا الدعاء. طيب لا يعتمد على حديثه، كيف تعرف أنه يفرج الهم؟ وكيف تعرف أنه مقبول عند الله بهذا النظام حتى تقدمه على غيره ويصرفك عن غيره من أدعية الرسول الصحيحة؟ صرفك عنه لأنك تعلقت به وأخذت الوقت الطويل تكرره، بل وتتصل علماء تفهم معناه، هم ما يدرون ايش تقول. يقول: ما معنى اذا قال قائل كذا وكذا؟ يفتونك المعنى لكن ما يدرون. فيبدا يلتزمه ويشرحه ويكرره ويعلم الناس، وهو ما ورد عن النبي اصلا، ما ورد عن النبي. يقول دعاء ايش؟ الحفظ من الظلمه والجبابره، حديث انس اظن، اي نعم: يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد. دعاء طويل اذا قلته جاتك العصمة من الله يعني ما يقدر جبار يخصم ظهرك. هذا حديث لا يصح، هذا أثر عن أنس لا يصح، وأنه ذهب للحجاج وقال هذا الدعاء أو أنه احترقت البيوت إلا بيته، هذا لا يصح. ويلتزمونه ويتعلقون به، يقول صار لأنس كذا، إذن من يسألون عن السند؟ والحديث الضعيف لا يثبت به حكم شرعي، فاحذر يا عبد الله. وذلك ما أحب من البعض يكتب مثلا في الواتساب دعاء الشيخ فلان ويحطه ويرسله، فيصبحون الناس يتعلقون به ويظن نفعه ويرجعوه لغيره، يقول ما دام أرسل ونشر لابد أن يكون أرجع لغيره، ويتحفظونه ويحفظون عياله ويصبح كالسنة فيه. هل قصر النبي في الأدعية؟ جمع لي واحد منكم من الطلبة قلت له أنا داخل على رمضان وبدعو أدعية القنوت، فاجمع لي من كلام من صحح الأحاديث من العلماء أدعية، والله انتهى رمضان وما استطعت أو ما قلت الأدعية كلها الواردة في عن النبي. أدعية كثيرة ذكرت بعضها في قنوت رمضان شهر كامل أو 20 يوم، لأني سافرت في 10 الأواخر 20 يوم وأنا أدعو في دعاء القنوت وما بلغت كل أدعية الرسول، ما بلغتها. يتركون أدعية الرسول وهي من معصوم يعني ما فيها خطأ، ويذهبون إلى من ما قد يخطئ في الدعاء. فمن الأخطاء في الدعاء مثلا التملق أو التمجيد لله أو الثناء عليه بقول بعضهم في دعاء القنوت يا من لا تراه العيون، خطأ الدعاء أعوذ بالله، الله ما تراه العيون ليس على سبيل الصفة، خطأ، إن تراه العيون في الجنة. قال إنكم سترون ربكم يوم القيامة، في يوم القيامة في الجنة، فهو جعلها صفة إنه الله أبدا لن تراه العيون، ما لا تراه العيون. هذا قول المعتزلة، ويوزعون هذا الدعاء ويدعون به إلى الآن أئمة مساجدنا، يتملق له العوامل يكون وراه يكون. ولذلك خطأ أنك تعين إمام تراويح جاهل فقط حفظ بالتحفيظ القرآن وما درس العلم، فإنه يأتيك بنكبات أنت ما تشعر بها، فقط بعد العام يهز رأسه ويبكي، ليش؟ التطريب عجبا، يجي له التطريب حزين يقول والله بكان اليوم. طيب وش قال؟ هل قال شيء صحيح؟ هل قال شيء صحيح؟ فمن الأدعية التي تغدق عواطفهم هذا يا من لا تراه العيون مسكين، هذا دعاء المعتزلة، لأن الله تراه العيون في الآخرة. قال إذا دخل أهل الجنة الجنة قيل لكم من ربكم موعد، خرجه مسلم والترمذي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم حديث صهيب بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الجنة قيل لكم مع ربكم، قيل لهم مع ربك لك إن لكم مع ربكم موعد. الحديث ففيه فيكشف الحجاب فينظرون إلى الله، إذا رأته العيون في القيامة، رأته العيون في الجنة، يرونه بعضها في الجنة بكرة وعشية، كل هذا ينفى عند هؤلاء بقول يا من لا تراه العيون. فإذا لابد في الدعاء من فقه، وأضمن شيء حتى لا تخطئ في الدعاء التزم السنة. ولذلك كان من فقه عمر يذكر أنه سمع شخص يطوف ويرفع صوته يعني يقول في دعائه اللهم اجعلني من الأقلين، اللهم اجعلني من عبادك الأقلين أو اجعلني من الأقلين، فقال له عمر إيش هذا الدعاء؟ قال إيش هذا يعني؟ وقليل من عباد الله الشكور، فاللهم اجعلني من الأقلين. فقال عمر التزم من الدعاء ما كان سنة، يعني هذا أضمن لك، أضمن، لأن السنة لا يقع فيها الخطأ، وكلام من يخترع الأدعية هذه يقع فيها الخطأ. فتعلم أدعية السنة واستريح حتى لا تعد في الدعاء. ألم يقل النبي سيكون أقوام يعتدون في الدعاء؟ فإذا كنت جاهل قد تكون منهم. انظر بالجهة كم حصل تعدي في الدعاء، تعدي في التطريب، هذا جهل. حتى إن كان الإنسان عنده شيء من العلم تأول على غير صواب فصار يطرب الدعاء، هذا خطأ. والتأويل يشترك مع الجهل من وجه، أن النتيجة أنه ليس علم، من وجه يعني إن هذا معذور هذا غير معذور إذا ما سأل وما. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكل اسم من أسمائه سبحانه يدل على الذات المسمات وعلى الصفة التي تضمنها الاسم، كالعليم يدل على الذات والعلم، والقدير يدل على الذات والقدرة، والرحيم يدل على الذات والرحمة. قال ابن عثيمين رحمه الله: إذن هذه الأسماء الثلاثة باعتبار دلالتها على الذات مترادفة، وباعتبار دلالة الأول على العلم والثاني على القدرة والثالث على الرحمة فهي متباينة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول غلاة الباطنية القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي وليس بحي بل ينفون عنه النقيضين، فإن أولئك القرامطة الباطنية لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات أو كالمضمرات، وإنما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات. فمن وافقهم على مقصودهم كان من دعاة الغلو في الظاهر موافقا لغلاة الباطنية في ذلك، وليس هذا موضع بسط ذلك.
نعم. أقول الناس في أسماء الله وصفاته انقسموا إلى أقسام، فمنهم الرشيد الذين اتبعوا كلام رسول رب العبيد وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وما أجمعوا عليه في صفات الله من إثبات صفات الله، فإذا جاءهم صفة من صفات الله واسم من اسمه آمنوا بذلك الاسم وتلك الصفة، آمنوا بها فجاءهم مثل السميع البصير، السميع ذو السمع الكامل الذي لا يعتريه نقص، فقالوا نثبت لله سمعا لأن هذا الاسم يتضمن صفة السمع ونؤمن بالاسم ومعنى الاسم، نثبت أن لله سمعا، وإثباتنا أن له سمعا لا يعني أنه كسمعنا، ولا يعني أنه ما دام أنه ثبت له سمع أن له أذن سبحانه، لأنه ما ذكر أن له أذن، قال له سمع، ولا يعني أن يكون كسمعنا، ولا يعني الآن السمكة لها سمع، إيه لها سمع، والإنسان له سمع، لكن يلزم أن يكون سمع الإنسان كسمع السمكة؟ السمكة تعتمد في سمعها على خط على جانبها دقيق مع تفاعل ذبذبات الماء، يقيس المسافة ويقيس الحركات في الماء، حتى ربما لو تكلم غواص وصرخ في الماء وطلع صوته كذا أو دق حديد السمكة تنتبه، ما لها أذن، فلا يشترط أن يكون السمع محتوي عليه، لازمه إثبات آلة الأذن، فهذه السمكة تسمع بالخط، تسمع الذي على جانبيه، والإنسان يسمع لكن بواسطة إيش؟ الأذن. فقلنا السمكة تسمع والإنسان يسمع، هل مقتضى أن سمع الإنسان مثل سمع السمكة ثم نثبت للسمكة أذن كالإنسان؟ لم يلزم، ولا فالله له سمع وابن آدم له سمع، فليلزم أن يكون ذاك السمع كذا؟ لا يلزم، فالاشتراك في الأسماء لا يعني الاشتراك في المسميات. فهؤلاء وفقوا، أسأل الله أن يجعلنا ويكون منهم ونحن على هذه العقيدة والحمد لله. القسم الثاني أثبت أسماء، قال هذه الأسماء أعلام محضة لا تدل على معنى إطلاقا، فما الفائدة منها؟ لم تدل عندهم على معنى. سميع قالوا، وقالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، لأنه أثبتنا البصر وثبتنا المعنى اللي فيها شبهنا بالمخلوق، فهي أعلام لا تدل على معنى. يخافون من إثبات المعنى المضمن له أن يجعلوه مدري، فسلبوها الصفة للأسماء، نسأل الله العافية. ومنهم من تكلم بالنقيضين، لا أقول سميع ولا أقول ليس بسميع، لا إله إلا الله، بل وصل بعضهم إلى أن يقول لا تثبت لله وجود إلا على معنى أنه شيء قائم في الذهن فقط. إيش هذا؟ كيف قائم في الذهن؟ خرافة يعني، جعلوا إلههم بمثابة الخرافة. خرافة يمكن شيء قائم في الذهن ليس له حقيقة. يقول لو أثبتنا أصل هذولا مرتبة أسوأ من المعتزلة والجهمية. المعتزلة والجهمية إذا أردت أن تنشف أو تشتد جذور ضلالهم فقل هل له من وجود؟ يقول نعم له من وجود. شبهت؟ لا ما شبهت، له وجود لكن كوجود ليس كوجودنا. نقول هل موجود ما له صفات؟ فقل في هذا الموجود له صفات ليس كصفاتنا. فجاء هؤلاء حتى يفروا من الأخيرة دي، حتى لا يكمن الموجود يكون كوجودنا. يقول ما نقول موجود، طب وينه؟ يقول شيء قائم بالذهن هكذا. هذا الإله أين النبي عرج به حتى سمع صريف الأقلام وكلمه الله فوق السماء؟ قال له يعني أمرتك بكم؟ 50 صلاة. أين هذا؟ هذا شيء ما الوجود يتكلم؟ قبحهم الله ولعنة الله على الظالمين، كفروا بالله فلم يثبتوا له صفات، لم يثبتوا له وجود أصلا. وهذه عاقبة من تفلسف برأيه وترك كلام ربه. نعم بقي شيء على في 5
على الإشراق باقي
كم؟
5 دقائق.
وين وصلت دقائق؟
الإشراق أشرقت منذ 4 دقائق، باقي 6 دقائق، 9 دقائق أو 11 دقيقة على 15.
طيب في شيء تكمله؟ أكمله خلنا ندخله مسلم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى والمؤلف رحمه الله لتشبعه بهذا العلم صار لا بد أن يذكره، قسم الناس في أسماء الله سبحانه وتعالى إلى أقسام، فمنهم من جعلها أعلاما محضة لا تدل على المعنى إطلاقا، ومنهم من جعلها أعلاما وأوصافا، ومنهم من قال لا نقول إنه حي ولا نقول إنه ليس بحي فننكر هذا وهذا وهم الباطنية، ويجيبون بقولهم إن الحياة والموت لا يصح نفيهما وإثباتهما إلا لمن هو قابل لذلك، والله تعالى ليس بقابل للحياة ولا للموت،
لا إله،
ولهذا لا يوصف الجدار بأنه حي ولا ميت. والإجابة عن ذلك نقول لهم إن دعواكم إن الحياة والموت لا يوصف بها إلا من كان قابلا لها مجرد دعوة أو عرف إن اصطنعتموه، فالله سبحانه وتعالى وصف الأصنام بأنهم أموات ونفى عنهم الحياة، فقال والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وهم يعبدون شجرا وحجرا وما أشبه ذلك، فانتقض قولهم بنص القرآن. وأما زعمهم أننا لو قلنا إن الله حي شبهناه بالأحياء ولو قلنا إنه ميت شبهناه بالأموات، نقول فإنكم على زعمكم هذا قد شبهتموه بالجمادات، فما دمتم تقولون إنه غير قابل للحياة والموت كالحجر فقد شبهتموه بالجماد. ثم نقول لهم هب أننا تنازلنا معكم لكن أنتم تقولون إننا لا نقول إنه موجود ولا غير موجود، فنفيتم عنه الوجود والعدم وهذا مستحيل باتفاق العقلاء، لأن المقابلة بين الوجود والعدم مقابلة بين نقيضين، يجب إذا ارتفع أحدهما أن يثبت الآخر. وأنتم تقولون لا يجوز أن نقول إن الله موجود، ولا يجوز أن نقول إن الله ليس بموجود. فإذا قلت إنه موجود فقد ألحدت، وإن قلت معدوم فقد ألحدت، وهذا غير ممكن. ونقول الآن شبهتموه بالمستحيلات والممتنعات التي لا يمكن وجودها، فهذا مذهب الباطنية في الله، فهذا مذهب الباطنية في الله عز وجل، يقولون لا يمكن أن نثبت لله اسما ولا معنى، بل ننفي عنه النقيضين. والآخرون وهم المعتزلة وأهل الظاهر الذين يغالون في إثبات الظاهر يقولون إننا نثبت الاسم لكن لا نثبت له معنى. ونقول هذه الأسماء مجرد أعلام فقط، أي سميع بلا سمع، وعليم بلا علم، ورحيم بلا رحمة، وهكذا، أي مجرد علم. كما أنك تقول لهذا الرجل محمد هو مذمم ما فيه خصلة حميدة، وتقول لهذا الرجل عبد الله وهو من أكفر عباد الله ينكر وجود الله. إذا معنى قولنا عبد الله مجرد علم يعين مسماه فقط. فهم يقولون إن أسماء الله هكذا أعلام محضة ليس لها معنى ولا تحمل معنى إطلاقا. وهذا الكلام الذي جاء به المؤلف جاء به استطرادا وليس له دخل في التفسير، لأنه قال وليس هذا موضع بسط ذلك. اللهم إلا أن يقال قد يدخل في التفسير من حيث إن في القرآن أسماء كثيرة لله عز وجل.
وهذا طيب أن أتى به حتى تعرف أن تقرأ القرآن في التفسير أن تثبت أسماء الله، لا تفعل كالمعتزلة والجهمية وتنفيها. هذا طيب أن أتى به الشيخ الإسلام حتى لا تفعل كالمفسرين مثل صاحب الجلالين ما أثبت الصفة على وجهه، كان أشعريا في ذلك، فالأشاعرة لم يثبت الصفة، يقولوا لا نقول أن الله سبحانه وتعالى يغضب بل يريد الانتقام، فلما أسفونا أردنا يعني انتقام منه، أغضبونا يعني أردنا الانتقام والله لا يغضب، قل الله يغضب غضب يدك وجلاله. تفسير نعرف الغضب لكن نعرف لا نعرف كيفية غضب الله، هكذا قول مالك. الاستواء معلوم لغة يعني الاستعلاء، والكيف كيفية استواء الله على العرش مجهول، والسؤال عنه بدعة، والإيمان به واجب. السلف ما سألوا كيف يستوي الله، آمنوا بها كما جاءت، أمروها كما جاءت رحمة الله عليها. وأنبه فقط في آخر الكلام أن أسماء الله كلها حسنى وتدل على التمام والكمال الذي لا يأتيه نقص، يأتي إنسان مخلوق أو إنسان. فمثلا من الخطأ أن تسمي أن تجعل من أسماء الله ساتر، تقول يا ساتر عند الخوف أو عند إظهار الفزع، قل يا ستير، لأن ساتر اسم فاعل هذا فيه نقص في الستر، أما ستير فعيل يدل على كمال الستر، ولذلك جاء في الحديث أن الله حي ستير، فلا تقول كلمة يا ساتر ليس من اسم الله. نعم، كذلك ليس من أسمائه الدهر، لأن الأكبر من معنى، فلا تقول يا دهر لأن الله قال إن الله أنا الدهر، فهذا يعني أن الله يقلب الليل والنهار، فلا تقول يا دهر، إن أسماء الله حسنى، وهذا لا يدل على حسن في شيء. اقرأ المسند. حديث رقم كم؟
564.
اقرأ.
قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مسند أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال حدثنا يحيى
بن سعيد القطان ثقة متقن حافظ إمام قدوة
قال حدثنا محمد بن عمرو
الليثي صدوق له أوهام
قال حدثني مصعب بن ثابت
الأسدي لين الحديث
عن إسماعيل بن محمد بن سعد
الزهري ثقة حجة
عن عامر بن سعد
الزهري ثقة
عن أبيه سعد بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خديه.
نعم، هذا الحديث إسناده فيه إيش؟ فيه ضعف. في أي شيء؟ لوجود مصعب بن ثابت الأسدي في سنده، ومعيار السند يكون بأدنى رتبة، فيه أدنى رتبة هنا الضعف. فقال ابن حجر في التقريب في مصعب بن ثابت الأسدي لين الحديث، فإسناده ضعيف، لكنه قد توبع كما تقدم. الحديث رقم 1484 نعم. حدثنا عبد الرحمن المهدي، حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد، حدثنا إسماعيل بن محمد عن عامر بن سعد. إذا من تابعه؟ هيا أهل الحديث، من تابع هذا الذي في السند منه مصعب بن ثابت عن إسماعيل بن محمد؟ إذن له شاهد، فارتقى بالحديث العيش إلى الحسن. وفيه حديث من الفقه حينئذ أنه يستحب في السلام إذا التفت أن لا تفعل كأكثر العامة، أكثر العامة بل كثير من أئمة المساجد ربما لا يهتمون بتحقيق السلام على السنة. أكد السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. الحديث ينص على أن النبي كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خديه. النبي كان زمان في ذاك الزمان يلبس إيش؟ عمامة، عمامة تبين الخد، أما الشماغ الآن ما يبين. يقول والله كثير صلينا وراء الشيخ بن باز ما شفنا إلا الشماغ. إيه، لأن الشيخ تطور، لأن اللبس تغير صار شماغ، أما النبي كان يلبس عمامة فتتبين لحيته العظيمة ويتبين خده. فكان مع عظمة خده صلى الله عليه وسلم، مع عظمة لحيته يعني، يسلم عن يمينه حتى من كان خلفه يرى بياض خده ويرى بياض خده. هذا كان هديه للسلام، مو كذا السلام. السلام عليكم ورحمة الله. تعلم السنة من الآن في صلاة الظهر، في صلاة الضحى سلم حتى من كان وراءك يرى بياض إيش؟ يرى بياض خده. السلام عليكم ورحمة الله. المسألة الثالثة أن هذا مستحب، أصل الالتفات مستحب لأنه من أفعال الله. فلو أن رجلا سلم من غير التفات يخرج من الصلاة ويتحقق الركن ولا ما يتحقق؟ رجل هكذا السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، استغفر الله استغفر الله. فهل إذا جاءه رجل قال ما سلم؟ قلنا له قال كيف؟ قال ما التفت، سلامك باطل، هل يكون محق؟ غير محق. ثبت في أذهان كثير من العامة أن السلام متكون من أمرين: الالتفات بالأعناق، نعم، ونطق باللسان السلام عليكم ورحمة الله ونحو ذلك. هذا لا يشترط، لأن الالتفات منقول عن النبي من أفعال، منقول من أفعال النبي، أفعال النبي تدل على الوجوب والاستحباب، استحباب. أما الركن قال تحليلها التسليم وهو قول السلام عليكم. ولذلك خرج البيهقي في سننه وغيره عن عائشة أنها قالت كان النبي يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، وأخذ ذلك الجمهور وقالوا يجزي الخروج للصلاة تسليمة واحدة. والحديث قال العلامة الباني يشد بعضه بعضا له عدة طرق، يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه السلام عليكم، وين التفات؟ إذا ثبت النبي لم يلتفت في كل مرة، فتبين أن الالتفات مستحب. وإذا أردت أن تحقق الاستحباب فإذا التفت لا تلتفت هكذا، فيكون من جنس من لم يحقق رفع اليدين تكبيرة الإحرام،
فتأتي إلى فعلين في الصلاة أكثر الناس لا يحققون بهما الهدي النبوي في الصلاة. رفع اليدين يرفعون يديهم كذا الله أكبر، أو ربما أعلى من بطونهم شيئا قليلا كالمال نعوذ بالله، يأتي ليقف وسط المسجد ينفض يديه يقول على العذابين أحسن لا تفعله، إما تأتي بي على وجهه أو اترك هذا نوع عمل ينفض يديك، أو في السلام لا يحق السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. نقول إذا فعل ذلك لا بأس، لكن ترك السنة التي كان عليها النبي، فإن اللفظ عند الأصوليين إذا قال كان النبي يدل على استمرار فكان يستمر أنه يبين، وفعل بعض المرات كذا يبين الجواز أو يبين أن هذا أيضا جائز أو سنة، لكن ليس دائما. طيب آخر حديث، نعم آخر حديث اقرأ.
قال رحمه الله حدثنا يوسف بن محمد
المؤدب وهو ثقة ثبت،
قال حدثنا ليث،
ليث بن سعد الفهمي ثقة ثبت،
قال عن الحكم بن عبد الله بن قيس
مطلبي وهو صدوق،
عن عامر بن سعد بن أبي وقاص
ثقة،
عن أبيه سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه.
نعم هذا الحديث إسناده حسن أجل الحكم بن عبد الله بن قيس، وهو قيل في نسخة حكيم بن عبد الله بن قيس المطلبي، وهو صدوق وهو صدوق، نعم فيكون حديث حسن. وفي ذلك فضل من قال هذا الذكر، وهو أن يقول حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. طيب اختلف العلماء متى يقول هذا، قال بعضهم حين يسمع المؤذن أي صوته أو أذانه أو قوله، نعم أو قوله، وقال في الحديث هنا وأنا أشهد، فلعله يكون حين يسمع الأذان بعدما يتم المؤذن قوله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حينئذ يقول وأنا أشهد، لأن هذا الكلام صدر بواو تدل على العطف، فقال من قال حين يسمع المؤذن وأنا، وأنا ومن المعلوم أن إنسان إذا تكلم من عباد الحي القيوم أمامك يقول ذهبت أمس إلى زيد وقابلته وترى أنا أكره زيد وقد تعشيت عنده وشربت من مائه ولبنه، فقال قائل كان في المجلس واحد وقال وأنا أكره زيد، فمتى يكون قاله؟ يقول ما نعرف متى قاله، والله قبل الكلام ولا أثناء ولا بعد ما انتهى، إيش المظنون؟
عندما قال
ها؟ أي أول ما قالوا وأنا وتراني أنا أكره زيد، أي دلالة السياق تدل على أنه قالها تجاوبا مع قوله، أي فالظاهر أنه حين يسمع النداء بعد ما ينتهي من قوله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن رسول الله، فانظر ماذا قال: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد رسول الله. فهذا مناسب، فإذا احتملت الأقوال أو احتمل الوقت يختار القول الأرجح بحسب السياق، فهذا مرجح لأنه فيها وضع عاطفة وأنا. نعم،
ورد عن معاوية رضي الله عنه أنه كان على المنبر عند قوله أشهد أن لا إله إلا الله ماذا يقول؟ وأنا وأنا.
إيه، في حديث آخر: وأنا وأنا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. لعلنا إن شاء الله أن نقرأه عليكم. نعم، قال: رضيت بالله ربا، يعني بأنه رب كل شيء ومليكه، والربوبية هي إفراد الله بالملك والتدبير. نعم، إفراد الله بالملك والتدبير، وأنه على كل شيء قدير، وأنه فعال لما يريد، فتؤمن بجميع ربوبيته لا إله إلا هو. وينبغي هذا أن يتضمن إيمانك بإيش؟ في أفعاله وقضائه وقدره لا إله إلا هو، وبمحمد الرسول، بأن النبي أرسل من الله ووحي إليه، وأنه خاتم النبيين، وأن محمد بن عبد الله القرشي المعروف، وأنه جاء بالهدى ودين الحق، وأنك لا تعبد الله إلا بما شرع، وأن تطيعه فيما أمر، وتترك ما نهى عنه وزجر، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع. نعم، والإسلام دينا، أي جميع أحكام الإسلام تؤمن بها وترضى بها، وهذا مقتضاه أن تعمل بذلك. فمن قال ذلك، نعم، غفر له ذنبه. فرق بين من يقول هذا ولا يعرف المعاني هذه، ومن يقولها وقد عرفها. نسأل الله أن يجعلنا من أهلها. وبهذا ينتهي درس اليوم. وقد جاء في الحديث: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من طلوع الشمس، من صلاة الفجر حتى طلوع الشمس، خير لما أعتق رقاب. اللهم اجعلنا خير ممن أعتق 4 رقاب من ولد إسماعيل، واهدنا للعلم النافع والعمل به، إنك سميع التعاوج. يسأل عبر الشبكة العنكبوتية، يقول: أقل من 80 كيلا، لكن في عرف الناس سفر. طيب، انتبه الآن. اختلف العلماء في المسافة التي هي سفر. يوم بما يأخذ به علماؤنا هنا جمهورهم من مكة للمدينة سفر، لأنها نحو 80 كيلا، أو من هنا للطائف، هذا قول. قول ليلتين أو قول 3 ليالي، لكن لما اختلف أقوالهم دل ذلك أن الشارع لم يحدد مسافة السفر. فحينئذ مسافة السفر ترجع إلى إيش؟ إلى العرف في المسافر نفسه. فحينئذ يقال أنه مسافر كأن يحمل حقيبة ويبيت يوم وليلة ويودع أهله. نعم، لأنهم أجمعوا أن من طارد غزالا 2000 ميل ولم يكن مقصوده السفر، لم يكن عنده حقيبة، مقصوده الصيد، فكلما ضرب البندق شرد الغزال ويجري وراءه حتى قطع 2000 كيلو. بالإجماع يتم ذهابا وإيابا، لأنه ليس عليه عرف السفر من حقيبة، من موادع لأهله، موادع لأهله ونحو ذلك. فحينئذ إذا ذهبت إلى مكة ورجعت في نفس الوقت فتتم هنا وفي مكة، لأن هذا ليس عرف سفر بحال في عرفك. ولذلك لو سأل الناس أهلك عنك أين فلان، تقول: في الدوام وراجع على الظهر. فأنت ليس مسافر، فأتم في مكة وتم في جدة، ما تقصر في مكة. نعم، هل يجب محرم؟ المرأة إذا راحت مع رفقة صالحة، مثلا دوامها في مكة ومعها رفقة صالحة وسائق يخاف الله وذهبت وجاءت في نفس الوقت لم تسمى مسافرة، ولكن الأحوط لها أن تصطحب محرم لأن المسافة تشبه السفر. إذا سمعت رجل عطس ورأيته يحرك فمه وعلمت أنه يحمد الله ولم تسمع، يعني ينبغي أن تسمع. أما كذا فربما كان ناسي وذكر الله بشيء ثاني وقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأنه رأى العطسة قوية فاستعاذ بالشيطان وظن أنه الشيطان، فما يدريك. بعض الناس إذا اشتد عليه العطس قال أعوذ بالله، هذا ما يكون إلا من الشيطان، فقد يقول أعوذ بالله من الشيطان. فإذا حرك فلا يكفي، لابد أن تسمع يقول الحمد لله فتقول يرحمك الله، أو مجرد تحريك الفم ما تبشك. قال سمع فكان حقا على كل من سمع أن يشمل. سمعت بعض المشايخ قريب في وأنا أمشي بالسيارة برنامج يقول فرض كفاية إذا شمته البعض أجزع الباقي، وهذا القول مرجوح، والصحيح أن يشمت كل من سمع، لأنه قال كان حقا على كل من سمعه أن يشمت، حق مو فقط مثل السلام إذا سلمت على شخص على أشخاص ورد واحد يكفي، حق على كل من سمعه أن يشمته. نعم، ولا يذكر من الخطأ في العطاس إذا عطس الواحد أن تقول إيش لو إيش تقول، للنبي ما ذكر الذي عطس بالحمد لله، ولا أن تكتب العطسة، لأن العطسة هذه شفاء. فأرى البعض يستحي فتجده كالمسدس كاتم الصوت، ما له صوت عطسة، خلها تنطلق، لكن ليس معناها تنطلق تأخذ راحتك إيش تزعج الناس كأنها زأرة أسد، بل اجمع كمك كما جاء في سنة داود عن أبي هريرة وغيره أن النبي كان يجمع يعني على فيه كمه أو يده، وهذا سبحان الله اليوم في الطب مهم، الكورونا هذه من وش تجي؟ من العطاس، فإن سرعة الريح في العطاس مثل سرعة الطيارة 900 كيلو، يعني لو ثم هنا رذاذة انطلقت وقيست كم سرعتها مثل الطيارة 900 كيلو في الساعة. وذلك لمن أخرج الله عنك الأذى ناسب أن تقول إيش؟ الحمد لله، ناسب أن تقول الحمد لله، أو الحمد لله رب العالمين، أو الحمد لله على كل حال. فإذا قلت هذا سمعك تقول يرحمك الله إذا حمد العبد، وقل حينئذ يهديكم الله ويصلح بالكم. طيب، وبهذا ذكر الشارح اختلاف التنوع قسمان، بيجيكم إن شاء الله، نكمل الغد هذا في الشرح ونلتقيكم إن شاء الله في درس المغرب في الشرح، يعني عندنا برنامج زيارة لشيخنا شيخ صالح الفوزان، يعني إن شاء الله نعده ونذهب للسلام عليه، فمن شاء أن يذهب للسلام لأنه حضر إلى الطائف فليكتب اسمه عند الأخ يسري، ونرتب إن شاء الله زيارة نعرف الطلبة على الشيخ ويسمعون منه ويستفيدون، وإن كان واليوم لنا زيارة خاصة مع الشيخ مع يعني بعض المشايخ، والأصل الدرس بعد المغرب له صحيح مسلم والترمذي، الأصل أنه كذلك، لو فيه نعم لو فيه شيء سنبلغكم، لكن هو الأصل. والذي ما عنده اتصال يجعل اسمه عند الإخوة المشرفين على مجموعات مع السنة دار، يضع اسمه عنده حتى تبلغه رسالة لأي شيء ليس لهذا، لكن يكتب اسمه حتى لا يقول أنتم يعني جعلتمني آتي وما بلغتمني ما بدرس أو كذا، أو لا يعرف موعد دروس المستقبلة، فعليه أن يكتب اسمه عند المشرفين على ذلك أو الذين يكثرون حضور الحمد لله حتى ينبأ متى الدرس، وإذا كان هناك ثم عذر ينبأ بالعذر، واحرصوا على الحضور والاستفادة فإن أيام قليلة وما تشعروا إلا أصوات الملائكة في القبر يسألونكم من ربكم ما دينكم. تلك حسرة عظيمة لمن لم يطلب العلم ويعمل به وأضاع وقته في قيل وقال وجمع المال من غير حساب فيبتغي الدنيا للآخرة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.